أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. قال الثانية، المسألة الثانية: الكفارة في شهر رمضان والنذر المعين والعهد في أصح الأقوال فيهما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. المصنف يتحدث في هذه المسألة عن الكفارة، يبتدئ بكفارة شهر رمضان. بالنسبة إلى كفارة شهر رمضان، يعني كفارة الإفطار في نهار شهر رمضان، فيها رأيان: هل هي مخيرة أو مرتبة؟ عندنا كلام في هذه المسألة، هذا الكلام بين الفقهاء، وهذا الكلام منشأه اختلاف الروايات، يعني كما أن الفقهاء اختلفوا الروايات مختلفة، بل هو منشأ اختلاف الفقهاء هو اختلاف الروايات. هناك روايات تتحدث عن أنها مخيرة، وفي المقابل روايات تتحدث عن أنها مرتبة. ولذا الشارح يقول في أصح الأقوال، هاي جاي نتحدث عن شهر رمضان، نوم نتحدث عن الأمر الآخر الذي ذكره هو. بالنسبة إلى كفارة شهر رمضان، عندنا دليل التخير هو عبارة عن صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر، قال عليه السلام: يعتق نسمه أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. بعد واضح الأو تدل على التخير، واضح الرواية ظاهرة جدا في التخير. في المقابل هناك من ذهب إلى أنها مرتبة. لماذا؟ عندهم دليل أيضا وروايات صحيحة، صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال عليه السلام: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. هاي فإن لم يجد تدل على الترتيب، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله. فالروايات في الطرفين واضحة الدلالة وصحيحة السند، فيقع التعارض بين الروايات، هل يمكن الجمع العرفي أو لا يمكن؟ بعض الفقهاء قال لا يمكن الجمع العرفي بين هكذا ألسنة، يعني الرواية الأولى لسانها صريح في التخير، الرواية الثانية أيضا صريحة في الترتيب، وكلاهما صحيحة السند. ولذا بعض الفقهاء ذهب إلى الترجيح بمرجحات باب التعارض، بمعنى أنه هنا يستقر التعارض، فلا بد أن نعمل مرجحات باب التعارض. وذكروا بأن المرجح المتعين هنا هو الترجيح بموافقة ومخالفة العامة، بمعنى أن القول بالترتيب، ذكروا بأن القول بالترتيب هو قول العامة، فتكون الرواية الدالة على الترتيب موافقة للعامة فنطرحها ونعمل بالرواية الدالة على التخيير. قال: والنذر المعين، أيضا كفارة النذر المعين هي نفس هذه الكفارة، مخيرة: عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. والعهد أيضا واضح أن الكفارة في النذر والعهد، الكفارة هي عبارة عن كفارة مخالفة النذر، سواء تعلق النذر بالصوم أو بغيره، كما ذكر بعض الفقهاء نص على أن الكفارة هنا هي كفارة مخالفة النذر. وبالتالي نلجئ إلى الروايات الدال على كفارة مخالفة الناذر. عندنا مثلا رواية جميل عن عبد الملك ابن عمرو، هاي الرواية ضعيفة بعبد الملك ابن عمرو نفسه. عبد الملك ابن عمرو لم يرد فيه توثيق، عدا انتم يعني ضروري تدرسوا الرجال، اللي ما دارس الرجال ضروري تدرسوا الرجال. عبد الملك ابن عمرو ورد فيه مدح عن الامام الصادق عليه السلام، وان الامام عليه السلام يدعو له ولدابته ليس له فقط، ولكن المشكلة في هذا المدح أن الناقل له هو نفس عبد الملك ابن عمرو، فإذا أردنا توثيق بهذا المدح يلزم الدور، وهذا واضح المفروض. يعني إذا أردنا توثيق بهذا المدح لابد أن يثبت هذا المدح، وطريقة إثبات هذا المدح تتوقف على وثاقة عبد الملك ابن عمرو، ونحن نريد أن نثبت بهذا المدح وثاقته، فيلزم الدور، فلا يمكن المصير إلى وثاقته. فالرواية عن عبد الملك ابن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام: سألته عمن جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه، قال: ولا أعلمه إلا قال: فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. وروايات أخرى أيضا واردة بالمقام وبالعهد، أيضا عندنا 3 روايات واردة بالعهد. قال: في أصح الأقوال فيهما هذا اللي ذكره الماتن من الحكم، هو أصح الأقوال في النذر والعهد، وممكن أن نقول هو أيضا أصح الأقوال في كفارة إفطار شهر رمضان. الكفارة هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وقيل في المقابل هي مرتبة بين الخصال الثلاث، مرتبة كما قرأنا الرواية الدالة على الترتيب، والأول أشهر، الحكم بالتخير أشهر. قال: ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به مطلقا فثلاث كفارات. لو أفطر على محرم بمعنى أنه أفطر بالمحرم، سواء كان محرم بأصل الشريعة أو محرم بالعارض، هنا يجب عليه كفارة الجمع في القول الذي رجحه الماتن. في قبال هذا القول هناك من قال بأنها أيضا كفارة مخيرة، بمعنى أنه لم يفرق بين من أفطر على محلل أو أفطر على محرم، لم يفرق بينهما. لماذا ذكروا لإطلاق الروايات؟ إطلاق الروايات الدالة على وجوب الكفارة على من أفطر عمدا شاملة لصورة ما إذا أفطر على محلل أو على محرم. هذا إطلاق الروايات. هل يمكن تقييد لو وردت رواية خاصة في هذا المورد أو لا يمكن؟ ذكروا أنه يمكن، بمعنى أن الروايات مطلقة، قالت من أفطر متعمدا فعليه الكفارة، هاي مطلقة وشاملة لكلتا الصورتين، صورة ما إذا أفطر على محلل وصورة ما إذا أفطر على محرم. فلو جاءتنا رواية وقالت أن من أفطر على محرم، من أفطر على محرم يجب عليه كفارة الجمع، هذه الرواية تكون مخصصة لتلك الرواية المطلقة العامة. الرواية المخصصة هي عبارة عن رواية عبد السلام ابن صالح: قلت للرضا عليه السلام: يا ابن رسول الله، قد روي عن آبائك عليهم السلام في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات. الرواية الأولى ينقل روايات للإمام، يقول له روي عن آبائك أن من أفطر في شهر رمضان عليه ثلاث كفارات، هاي أولا. وروي عنهم عليهم السلام أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ ما هو الحكم الواقعي؟ هل عليه كفارة واحدة أو ثلاث كفارات؟ قال عليه السلام بهما جميعا، اثنين صحيحة. كيف؟ قال متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين، وإطعام 60 مسكينا. كفارة الجمع فيما لو أفطر على محرم، وقضاء ذلك اليوم، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه. بس الناسي حكم آخر كما تقدم. الكلام في من أفطر متعمدا، الرواية تفصل أنه أفطر على محلل أو على محرم. هاي الرواية تصلح لتخصيص تلك المطلقات، ولكن هناك الكثير من الفقهاء ناقشه في سند الرواية. فسند الرواية يشتمل على ثلاثة رجال وقع فيهم كلام. الأول هو عبد الواحد ابن محمد ابن عبدوس اللي هو شيخ الصدوق، والثاني علي ابن محمد ابن قتيبة النيسابوري اللي هو تلميذ الفضل بن شاذان، والثالث هو عبد السلام ابن صالح الهروي. عبد السلام ابن صالح الهروي هذا هو عبارة عن هو نفسه أبو الصلت الهروي. هذا عبد السلام بعضهم قال بأنه لا يمكن الاعتماد عليه، لأن الشيخ الطوسي معبر عنه بترجمته بأنه عامي، فمن يشترط في الأخذ بالرواية صحة السند ولا يبني على اعتبار أن يكون الحديث موثق، بمعنى أنه يشترط في جميع الرواة أن يكونوا إمامية عدول، ولا يكتفي بوثاقة الراوي وإن لم يكن إماميا كما هو سيد المدارك مثلا. السيد في المدارك رفض هذه الرواية من هذه الجهة، قال هذا عبد السلام عامي فلا يمكن الأخذ بروايته، ولكن كثير من الفقهاء يعني بعض الفقهاء ناقشه بأن عبد السلام هذا أبو الصلت الهروي وهو من خاصة الإمام الرضا عليه السلام فلا يمكن أن يكون عامي، وربما هذا اشتباه من الشيخ الطوسي قائل عنه عامي، ولذا لم يصرح بذلك لا النجاشي ولا غير النجاشي. المهم الذي يأخذ بهذه الرواية ويصحح سندها اعتمادا على كلام طويل في سند الرواية يستطيع أن يخصص بها تلك المطلقات. قال ولو أفطر على محرم أي أفسد صومه به بالمحرم مطلقا، سواء كان محرم بأصل الشريعة أو بالعارض. قال أصليا كان تحريمه كالزنا والاستمناء وتناول مال الغير بغير إذنه وغبار ما لا يجوز تناوله. الغبار مما لا يجوز تناوله، ونخامة الرأس إذا صارت في الفم، أم عارضيا أم كان التحريم عارضيا. مثل إيش التحريم العارضي؟ كوطء الزوجة في الحيض وماله النجس، يعني المكلف تناول ماله يملكه لكنه نجس، يعني لو أكل مثلا خبزا متنجسا مثلا. هنا لو أفطر على محرم فثلاث كفارات، وهي ثلاث كفارات أفراد المخيرة سابقا مجتمعة على أجود القولين في المسألة للرواية الصحيحة عن الرضا عليه السلام. هاي الرواية شو وصفها هنا الشارح؟ وصفها بالصحة. زين، وقيلة واحدة ك كغيره، يعني كما في الإفطار على محلل، استنادا إلى إطلاق كثير من النصوص، النصوص الموجودة مطلقة. لكن شو يقول الشارح؟ يقول بعد أن صحت هذه الرواية فطريق الجمع بين هذه الروايات هو تقييد المطلقات، وتقييده بغيره طريق الجمع. تقييد هذا الإطلاق بغير المحرم هو طريق الجمع. المسألة الثالثة، قال لو استمر المرض الذي أفطر معه في شهر رمضان إلى رمضان آخر فلا قضاء. الحكم الأصلي أن من أفطر لمرض يجب عليه القضاء، هذا تقدم، أن من أفطر لعذر كالمرض مثلا كالسفر غيره من الأعذار المعروفة وجب عليه القضاء. هنا نريد نستثني، نقول من أفطر لمرض واستمر به هذا المرض كما هو ظاهر عبارة الشارح، لو استمر المرض الذي أفطر معه، يعني المرض الذي أفطر بسببه في شهر رمضان هو نفسه استمر وليس غيره تجدد إلى شهر رمضان المقبل. نفهم من هاي عبارة الشارح هكذا، فلو استمر المرض، لو أفطر في شهر رمضان بسبب المرض واستمر المرض إلى شهر رمضان المقبل، فما هو الحكم؟ الحكم يسقط القضاء وتجب الفدية. هذا هو الحكم، هذا هو الحكم، هذا الحكم دليله أيضا الروايات، منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر، فقال إن كان، شوف التفصيل، إن كان برئ ثم توانى وتهاون، إن كان برئ ثم توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه، يعني صام الرمضان الآخر، وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين، وعليه قضاؤه. ليش؟ لأنه توانى، برئ وتوانى. هذا مو موضوعنا، احنا موضوعنا استمر المرض إلى رمضان الآخر لم يبرأ، وإن كان لم يزل، هذا محل كلامي، وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الأول لكل يوم مد على مسكين وليس عليه قضاؤه. إذن يسقط القضاء وتثبت الفدية. ولذا قال لو استمر المرض إلى رمضان آخر فلا قضاء، يسقط القضاء، فلا قضاء لما أفطره، ويفدي أو يفدي عن كل يوم بمد، بمد من طعام. في المشهور، هذا الرأي هو الرأي المشهور، وأيضا مروي، والمروي قرأنا الرواية، وقيل في المقابل القضاء لا غير، الواجب عليه القضاء. هذا رأي آخر في المسألة. رأي ثالث، وقيل بالجمع بين القضاء والفدية، كل منهما واجب، وهما الرأي الثاني والثالث نادران، الرأي الثاني والثالث نادران. ليش نادران؟ بالنسبة للرأي الثاني اللي هو وجوب القضاء وسقوط الفدية، هذا دلت عليه صحيحة أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، قال عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا، هذا محل شاهدنا، فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح. هذا الدليل، هذا الدليل الرواية صحيحة السند ودلالتها واضحة، فأيضا سوف يستقر التعارض بين الطائفتين من الروايات، وبالتالي لا بد من إعمال مرجحات باب التعارض. هنا أكو كلام كثير أنه هل يمكن الترجيح بصفات الراوي أو لا يمكن، هل يمكن الترجيح بالكثرة العددية أو لا يمكن، هذا كلام إن شاء الله تأخذونه بالأصول أنه يمكن أو لا يمكن. هل الكثرة العددية في أحد الطرفين من المرجحات أو لا؟ الشارح شي يقول، الشارح شي يقول، كلمة الشارح نرجع لها، قال في المشهور هل يمكن الترجيح بالشهرة أو لا يمكن. هسه هنا الشهرة، يا شهرة إذا نريد نرجح بها راح يجينا إن شاء الله بعلم الأصول. المفروض بالترجيح بالشهرة هي الشهرة الروائية، هنا هاي الشهرة يتحدث عن شهرة فتوائية، فيبقى الكلام مشكل. قال وعلى المشهور، لو قلنا بمقالة المشهور أنه يسقط القضاء وتستقر الفدية، لا تتكرر الفدية بتكرر السنين. هل تتكرر الفدية لو أخر لسنة لسنتين لثلاثة؟ يقول لا، هي فدية واحدة ولا تتكرر، بمعنى أنه ثبت لدينا أن هذا الشخص عليه فدية، فلو أداها يكون قد امتثل، ولم يثبت أنه لو أخرها تتكرر، فهنا شك في أصل التكليف فينفى بالبراءة. قال ولا فرق بين رمضان واحد وأكثر، يعني لا فرق بين أن يكون مريضا ويستمر المرض لشهر رمضان واحد أو أكثر، رمضانين أو ثلاثة، كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال فإني كنت مريضا فمر علي ثلاث رمضانات لم أصح فيهن، يعني ثلاث سنين مستمر به المرض، ثم أدركت رمضانا آخر فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمد من طعام، فكل شهر عليه فدية واحدة ولا تتكرر. قال ومحل الفدية، مستحق الفدية من هو؟ قال مستحق الزكاة لحاجته، مستحق الفدية هو مستحق الزكاة، ولكن يقول الشارح أن مستحق الزكاة على قسمين، القسم الأول من يستحق الزكاة لا لأجل حاجته بل لسبب آخر، العاملين عليها مثلا، العاملين عليها يستحق الزكاة وإن لم يكن محتاجا، فهذا قسم، وهناك قسم تدفع إليه الزكاة بسبب الحاجة كالفقير والمسكين. هنا محل كلامنا، هنا محل كلامنا، نقول مستحق الفدية في محل الكلام هو مستحق الزكاة، ولكن من استحق الزكاة لأجل الحاجة لا مطلقا، فلا بد أن يكون محتاجا كما نصت الروايات، يتصدق على مسكين، الرواية تقول على مسكين يعني عن لكل يوم مد على مسكين. زين، قال وإن اتحد، بمعنى أنه يجوز إعطاء الفدية لشخص واحد لا إشكال، لأن الروايات مطلقة، ومحل الفدية مستحق الزكاة لحاجته وإن اتحد. قال وكذا كل فدية، كل فدية مستحقها أو محلها هو مستحق الزكاة وإن اتحد. وفي تعدي الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر وجهان، الآن لو استمر المرض سقط القضاء ووجبت الفدية، زين لو سافر واستمر السفر، استمر به السفر إلى رمضان القادم، ما هو الحكم؟ هل نقول بإلحاق هذا الفرض بالمريض أو لا؟ احنا ايش عندنا؟ عندنا المريض والمسافر يشتركان في أمر مهم، وهو أن المريض والمسافر كل منهما معذور فيسقط عنه وجوب الصوم. وقد قرنت الآية الشريفة بينهما، فمن كان مريضا أو على سفر. ولكن الآية إنما قرنت بينهما في القضاء، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تحدث عن القضاء. فإذا نقول المريض والمسافر مشتركان في عموم وجوب القضاء، في هذا الأمر مشتركان، في هذا الحكم في وجوب القضاء لا في غيره. وبالتالي إن وجدنا ما يخصص أحدهما أو ما يخصص كلاهما ويسقط عنهما القضاء فبها. بالنسبة للمريض وجدنا، المخصص، من استمر به المرض وجدنا المخصص. الرواية خصصت الآية، ولكن الرواية خصصت قالت من استمر به المرض يسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية. بالنسبة للمسافر، هل نستطيع إلحاق المسافر بالمريض فنسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية أو لا؟ ذكروا بأن التعدي في محل الكلام قياس، هذا قياس وهو باطل، إلا إذا وجدنا رواية صريحة في ذلك. الرواية الموجودة في ذلك اللي ألحقت السفر بالمرض هي عبارة عن رواية الفضل بن شاذان، اللي يعبرون عنها كتاب العلل للفضل بن شاذان، رواية طويلة جدا عبارة عن كتاب للفضل بن شاذان يروي عن الإمام الرضا عليه السلام. هذا الكتاب أو هاي الرواية وقع كلام طويل عريض في سندها وفي إمكان الاعتماد عليها. قسم من الفقهاء مثل صاحب الجواهر صحح السند وقال هذه الرواية صحيحة ولا خدشة في سندها ومعتبرة، إلا أنه في محل الكلام أعرض عنها الأصحاب، لم يلحقوا السفر بالمرض اعتمادا على هذه الرواية فتسقط في محل الكلام بسبب إعراض الأصحاب. طبعا هناك من الفقهاء، كثير من الفقهاء، من قال بعدم صحة الرواية. محل كلام طويل عريض البحث حول هذه الرواية، لأن الرواية كتاب كامل ويتضمن الاستدلال على تقريبا مجمل الأبواب الفقهية، رواية بأبواب أصول الدين بها كثير من الكلام، بالفقه كثير من الكلام، رواية طويلة جدا. قال وفي تعدي الحكم إلى غير المرض كالسفر المستمر وجهان، القول بالتعدي يعني إلحاق السفر المستمر بالمرض، والقول الآخر بعدم التعدي. أجودهما، أجود الوجهين هذا، وجوب الكفارة مع التأخير لا لعذر، إذا أخر لا لعذر تجب عليه الكفارة كما تقدم، يعني الفدية. هاي حالة حال بقية المفطرات، لو أخر تجب عليه الفدية، فدية التأخير. ووجوب القضاء مع دوامه، مع دوام السفر يجب القضاء، فلا نقول بالإلحاق. قال ولو برئ بينهما، لو برئ بين الرمضانين، لو برئ من المرض وتهاون في القضاء بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت الذي برئ فيه، بأن لم يعزم عليه في ذلك الوقت، أو عزم في الساعة، فلما ضاق الوقت عزم على عدم القضاء، قال فدى وقضى. يجب عليه الفدية والقضاء كما قرأنا الرواية السابقة. توانى، الرواية عبرت توانى ثم توانى، إذا توانى يجب عليه الفدية والقضاء. ولو لم يتهاون بأن عزم على القضاء في الساعة وأخر اعتمادا عليها، عنده وقت كثير، عنده شهرين، قال أنا ما أصوم هذا الشهر، أنتظر شهر شعبان مثلا يلا أصوم، اعتمادا عليها، اعتمادا على الساعة، فلما ضاق الوقت عرض له مانع عنه، عرض له مانع عن القضاء. من إجى شهر شعبان مثلا، قال آخر أسبوع، من إجى آخر أسبوع عرض له المانع، اتمرض مرة ثانية مثلا، سافر سفر اضطراري وهكذا، قال قضى لا غير في المشهور، في المشهور أن هذا يقضي فقط. قال والأقوى ما دلت عليه النصوص الصحيحة من وجوب الفدية مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتى دخل الثاني، سواء عزم عليه أم لا، الرواية السابقة مطلقة سواء عزم أو لا، المهم أنه توانى. واختاره المصنف في الدروس، واكتفى ابن إدريس بالقضاء مطلقا، تهاون أو لم يتهاون مطلقا يجب عليه القضاء فقط لا فدية. ليش يا ابن إدريس؟ قال عملا بالآية، الآية قالت إن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، الآية موجودة. زين والروايات؟ قال وطرح للرواية على أصله، ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد، فطرح الروايات كلها أخبار آحاد، طرح الروايات لأنها أخبار آحاد، وعمل بالآية المطلقة، عمل بإطلاق الآية. قال وهو ضعيف، شنو الضعيف؟ إما يقصد أصل، لأن قال أصله، أصل ابن إدريس ضعيف، أو القول ضعيف، القول في هذه المسألة ضعيفون. المسألة الرابعة إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.
أحسنت شيخ، الله
الله يعزك شيخ.